بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل المدينة. باب حرم المدينة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله لفضائل المدينة النبوية، ولا المدينة النبوية. بعض الناس يضيف المدينة المنورة، قلنا في درس الصباح أن هذا ليس معروف إضافة المنورة، قال بعضهم لعل هذا من الصوفية، المدينة المقال المدينة النبوية، أما المنورة ليست معروفة. وكذلك مكة المكرمة، كلمة المكرمة هذه زيادة ليست معروفة، الله تعالى سماها مكة، قال ببطن مكة من بعد يا الفرح عليها، ذكر مكة في مواضع ولم يقل المكرمة، والمدينة ولم يقل المكرمة المنورة، قال المدينة النبوية مكة. نعم، هذا الكتاب معقود الفضائل المدينة، ثم عقد الباب الأول تحت هذا الكتاب باب حرم المدينة. وهذا ذكر في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، في دليل على أن المدينة لا حرم كما أن مكة لا حرم، واعلم أنه ليس في الدنيا إلا حرم حرم مكة وحرم المدينة، واختلف في حرم ثالث وهو وادي وجه، والصواب أنه ليس في الحرم، وليس في الدنيا إلا حرمان، حرم مكة وحرم المدينة. وأما المسجد الأقصى فليس له حرم. ومن الأغلاط الشائعة قول ثالث الحرمين الشريفين المسجد الأقصى، هذا غلط، وإنما يقال ثالث المسجدين، يقال ثالث المسجدين ولا يقال ثالث الحرمين، لأنه ليس هناك حرم ثالث، ثالث المسجدين الشريفين والمسجد الأقصى مسجد مبارك والصلاة فيه 500 صلاة، لكن ليس له حرم، ليس حوله حرم يمنع من قطع الأشجار ويمنع منها عن الصيد، ليس هناك ليس له حرم قطع الأشجار في المسجد الأقصى وقتل الصيد في المسجد الأقصى، لا حرج فيه، ليس له حرم، ليس هناك حرم، إنما الحرم لمكة والمدينة. وحديث أنس فيها أن المدينة لها حرم، قال عن النبي قال المدينة حرم من كذا إلى كذا، جاء في الحديث الآخر تحديد أنها ما بين لابتيها، لابتيها وهما الحرتان الشرقية والغربية، هذا من جهة الشرق والغرب. وجاء أيضا في الحديث الآخر أن المدينة حرم بين ما بين عيل إلى ثور وهما جبلان، وهذا حدوده من جهة الشمال، من جهة الشمال ما بين عيل إلى ثور، ثور جبل صغير أحمر مدور خلف أحد، وعيل جبل من جهة الجنوب جبل آخر. فإذا المدينة حرمها من جهة الشرق ما بين اللابتين، وهما واللابة هي الحجارة الأرض التي تركبها حجارة سود، وأما من جهة الشمال والجنوب فهي من عين إلى ما بين عين إلى ثور، وحرمها بريد في بريد، والبريد ثلاثة أميال والميل كيلو نص، ما يقال 18 كيلو من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بريد بريد في بريد. هنا قال المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، وفي اللفظ الآخر ولا يقتل صيدها، إذا المدينة حرم لا يقطع الشجر شجر المدينة، كما أنه لا يقطع شجر حرم مكي ولا يقتل صيدها، لكن حرم المدينة أخف من حرم مكي، حرم مكي أغلظ، من قتل صيدا قتل الحمامة فعليه الجزية، له عليه شاب. أما الحرم المدني ففي خلاف، قيل فيه الجزاء وقيل لا جزاء فيه، وقيل إن من صاد في حرم المدينة أو قطع الشجر يؤخذ سلبه، يعني يسلب كسلب القتيل في الجهاد، يعني يؤخذ ما معه من السلاح والمركوب عقوبة له، إذا كان مع مركوب أو سلاح وثياب زائدة عن ما يستر عورته تؤخذ عقوبة له. وحرم المدينة أخف، حرم مكي لا يجوز الحشيش الرطب ولو على في الدابة، أما الحرم المدني فيجوز احتشاش حشيش الرطل لإعلاف الدابة لأجل العلف، لأجل العلف. فدل هذا على حرمة الحرم بل الأخر، حرمة الحرم مكي أغلى. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، في اللفظ الآخر ولا يقتل صيدها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الحديث فيه النهي عن قطع الشجر، وفيه تحريم الحدث في المدينة، والمراد بالحدث يشمل الظلم والمعاصي والبدع وإيواء أهل البدع، كل هذا من الحدث. حدث يشمل الظلم والبدع والمعاصي وإيواء أهل البدع والتستر عليهم. وفيه الوعيد الشديد على الحدث في المدينة، وأن الحدث في المدينة من كبائر الذنوب، ولهذا توعد بهذا الوعيد من حدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويدخل في ذلك المعاصي ولو كانت صغيرة والبدع أشد، وكذلك من آوى محدثا، كل هذا من الحدث وهو من كبائر الذنوب في المدينة. والحرم مكي أشد وأغلق، ولهذا إن ابن عباس خاف من تعظيم السيئات في الحرم في مكة، فسكن الطائف، انتقل مكة إلى الطائف خوفا من تعظيم المعصية في مكة. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد، فقال يا بني النجار ثامنوني، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. حدثنا إسماعيل.
هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة بنى المسجد، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكان المسجد فيه قبور للمشركين، فأمر بالقبور فنبشت، وفيه نخل فأمر بها فقطعت، وفيه أيضا أملاك لأيتام لبعض الأنصار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ثامنوني بحياتكم، أي اطلبوا ثمنا حتى يشتريه منكم حتى يجعل مكانه مسجدا. فقال الصحابة لا نطلب ثمنه إلا من الله، تبرعوا به رضي الله عنهم. وإذا كان لأيتام، إن كان الأيتام صغار معناها أن أوليه يعني تبرع بثمنه واحتسب ثمنه للأيتام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبش قبور المشركين، فهي دليل على جواز نبش قبور المشركين لأنه لا حرمة لهم، أما قبور المسلمين فلا تنبش، وإذا احتاج إليها ومضى عليه مدة طويلة هذا ينظر فيه من قبل العلماء من قبل أهل الحل والعقد. وكذلك أمر بالنخيل فقطع، في جواز قطع النخيل بالحادث، لأن النهي عن قطع النخيل إنما هو لغير المصلحة، فلا حرج في قطع النخيل يكون مكانه مسجد أو مكانه طريق أو يكون يغرس مكان أشجار أو يبني مكان بيوت، بعض الناس يستعظم قطع النخيل يرى أنه أمر عظيم، لا حرج في قطع النخل، إذا رأيت المصلحة في قطع النخل تقطع النخل تجعل مكان أشجار أخرى أو مكان مسجد أو مكان طريق أو بيت بيوت، لا حرج. أمر النبي أمر بقطع النخيل في مكان مسجده. وفي جواز بيع أملاك اليتامى من الأراضي والعقار ونقلها إلى مكان آخر للمصلحة، لأن مكان مسجد النبي فيه أملاك في بعض الأيتام بعض اليتامى، فبيعت أملاك اليتامى ونقلت في مكان آخر للمصلحة، وتبرع الأنصار بثمنها لما قال لهم أخبروني ثامنوني، يعني أخبروني بثمنه، قالوا لا أطلب ثمنه إلا من الله تبرعوا. ففي جزء من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أملاك الأيتام تبرعوا بها، أولياءهم تبرعوا بها، وجزء منه فيه نخيل قطعة، وجزء منه فيه قبور المشركين فنبشت. فسوي الجميع وكان مسجدا للنبي صلى الله عليه وسلم. أمر بالخرب سويت وبالنخل فقطع، الخربات الأملاك سويت والنخل قطع، وقبور المشركين نبشت ثم سوي وجعل مكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء من النهي عن تخصيص النهي عن قطع الشجر هذا مخصص بخصص بما لا ينبته الآدميون. النبي نهى عن قطع قال المدينة لا يقطع شجرها، وكانت مكة هذا الشجر الذي لم ينبته الآدميون، أما ما أنبته الآدميون فلا بأس بقطعه، وكذلك الزرع الذي يزرعه الآدميون في مكة لا بأس به، لكن منهي عنه الحشيش الأخضر، وكذلك الحشيش اليابس، الحشيش الأخضر الذي نبت من المطر ولم ينبته الآدميون، أما ما أنبته الآدميون فلهم أخضر، وما غرسه الآدمي من الأشجار فلهم قطعه. نعم لا تعظم السيئة، لا تضاعف في الحرم ولكنها تعظم، سيئة في الحرم أعظم من سيئة في غير الحرم، أما الحسنات تضاعف، الحسنات تضاعف والسيئات تعظم، ما تضاعف في العدد، السيئة سيئة في الحرم لكن السيئة في الحرم أعظم مغلظة، سيئة في الحرم عظيمة أعظم من سيئة في خارج الحرم، أما الحسنات تضاعف والسيئة تعظم وتغلظ. نعم نعم نعم
أحسن الله إليك. هذا
نعم
هذا الإخوان يقول سيارة يوب رقم اللوحة 399 يعني مغلقة أو أغلقت على أحد المصلين.
لعلكم سمعتوا رقم السيارة، ينبغي الإخوان يلاحظوا الموقف إذا وقف الإسلام ما يسد على أحد حتى لا يتسبب في الضرر. الأخ الذي له السيارة ينبغي لهم الأخرة لا ينبث الآدم سواء البلدية ولا غيرهم لهم أخر. نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال بل أنتم فيه.
نعم فيها أن المدينة للحرم وأن حرمها ما بين لابتي المدينة، حرمها النقاء ما بين لابتي المدينة على لساني، ولابتيها هما الحرتان الشرقية والغربية، قال لهم لابتا مثل قول العرابي الذي جاء وقع عمره قال والله ما بنى ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه، قال هما اللابتان وهما الحرتان من جهة الشرق والغرب، وما من جهة الجنوب والشمال حرمهما بين عير لا حر، ولهذا قال إن النبي حرم ما بين لابتي المدينة على لسانه، وقال وآتى النبي صلى الله عليه وسلم حارثة فقال أراكم بن حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم سألت فقال بل أنتم فيه، يعني في داخل الحرم وهم في سند الحرة للجانب الغربي منها للجانب المرتفع منها. نعم بني حارثة أيضا قال النبي أباكم قد خرجتم من الحرم، ثم سألت فقال لا بل أنتم فيه ما خرجتم من الحرم. نعم
يعني ما يدل هذا أحسن إليك على أنه الأفضل أن يكون سكنهم داخل الحرم،
هو ظاهر. نعم هو هذا هو الظاهر السكن في الحرم، لكن من المعلوم ان الصلاه انما تضاعف في نفس المسجد النبوي الخاص، ما في خلاف الصلاه انما تضاعف في داخل المسجد النبوي، والزياده لا تكون نزيد على الصحيح، اما خارج المسجد النبوي فلا تضاعف، اما الحرم مكه ففي خلاف، قيل ان الحرم ان الصلاه تضاعف داخل الحرم، وقيل ان خاصه بالمسجد الذي حول الكعبه، أما الحرم المدني ما في خلاف، لكن الحرم له فضيلة، له فضيلة يأمن الطير ويأمن الشجر في الأدم باب أولى، يكون إنسان داخل الحرم له حرمة، وإذاءه والاعتداء عليه أغلب يكون أشد، إذا كان الطير يأمن والشجر يأمن فالمسلم أولى، حرمته من أعظم وأعظم. نعم أتكلم على الشارع بالقول قال يا بني حارثة خرجتم من الحرم، ها نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قال أبو عبد الله عدل فداء
نعم. وهذا الحديث فيه أحكام متعددة منها قول علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فيه الرد على الرافضة القائلين بأن أهل البيت خصوا بشيء عن الناس وأن علي هو الوصي بعد رسول الله وهو الخليفة ولكن أهل السنة كفروا وارتدوا وأخذوا النصوص التي فيها النص على أن علي هو الخليفة والوصايا هذا من من اعتقادات الرافضة الخبيثة وهذا تكذيب لله لأن الله تعالى زكى الصحابة وعدلهم ووعدهم بالجنة فمن كفرهم فقد كذب الله ومن كذب الله فقد كفر فعلي رضي الله عنه ما عندنا شيء يعني ما عندنا شيء نحن أهل البيت خصصنا به إلا كتاب الله وهذه الصحيفة والصحيفة نشرت ما فيها أسنان الإبل وفيها تحديد الحرم المدني من كذا إلى كذا وفيها أنما يحدث حدثا فعليه الوعيد الشديد وفيها أن ذمة المسلمين واحدة وفيها تحرير من نقض العهد والذمة هذا في الصحيفة ما فيها شيء ما فيها أن العلي هو الوصي وما فيها شيء أن أهل البيت خصوا بشيء كل هذا بكذب الرافضة هذا علي رضي الله عنه وأفضل أهل البيت قال ما عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ونسبة في الصحيفة وجد فيها هذه الأشياء فيه. ما فيها شيء في الصوبة يقول الأخ الآخر ما عندنا كتاب الله وهذا الصحيح وفهمه يعطيه الله من يشاء وفي هذه الصحيفة فيها المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا ما بين عائر يعني جبل قال عائر وقول جبل عائر إلى كذا وقع المسلم إلى ثور وهذا حدودها من جهة الشمال والجنوب أما حدودها الشرق ما بين اللابتين الشرق والغرب وفيها من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فيها جواز لعن أهل المعاصي والظلم على العموم للفاسق المعين يجوز أن تلعن الفساق والعصاة على العموم قل لعن الله السراق لعن الله من شرب الخمر لعن الله من أكل مال اليتيم أما فلان ابن فلان شارب الخمر لا يلعن بعينه على الصحيح الصحيح أن المعين لا يلعن لأن المعين قد يثوب قد يكون ما بلغه النص قد يكون له عذر قد يخرج من الوعيد قد يعفو الله عنه المعين لا يلعن على الصحيح قال بعض العلماء يلعن المعين لكن الصواب أن المعين لا يلعن وإنما يلعن على العموم تلعن السراق لعن الله السارق فالجنس لعن الله السارق الحديث يسرق البيضة فتقطع يده والمرض الثاني عند الجنس يعني السراق جميعا لعن الله السراق لعن الله الزناة لعن الله المرابين لعن الله من أكل مال اليتيم على العموم أما فلان يقول فلان معين فلا يلعن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يجلد في الخمر يتابع عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به مرة وجلد فقال رجل لعنه الله ما أخزاه الله ما أكثر ما يتابع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله يكفي الحد إقامة الحد كافية لا تجمع له بين السب وبين الحد طهارة إقامة الحد يكفي فلا تلعنه لهم لا تعين عليه الشيطان وكذلك الكفار أيضا يلعن على العموم لعن الله اليهود لعن الله النصارى أما الكافر المعين فلا يلعن إلا إذا اشتد على أهل المسلمين أو كان مبتدع فأنت تبين ما عندهم البدع حتى تحذر الأحياء من بدعته ولو كان معين، إذا كان مبتدع معين فاسق أو كافر فأنت تحذر الناس من بدعته، لأن هذا في مصلحة للأحياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم، وصلوا إلى ما إلى أعمالهم. وفي هذه الصحيفة ما لا يقبل اللهم الصف والعدل، إلى الصف الفريضة والعدل النافلة. والبخاري رحمه الله فسر العدل بفداء، يعني لا يقول أنا أي فداء. قال سبحانه إن الذين كفروا لأنهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، فلا يقبل منه صرف ولا فداء، يعني لو دفع شيء يفتدي به من عذاب الله ما يقبل منه. فهذا فيه الوعيد الشديد. وقال ذمة المسلمين واحدة، والمراد أمانهم، أمانهم صحيح. فإذا أمن الكافر واحد من المسلمين حرم على غيره التعرض له، ذمتهم واحدة. فإذا أمنت واحد من الكفار قلت هذا أنا أجرت فلان وأمنته، لا يجوز أحد أن يتعرض له بسوء حتى تنتهي المدة التي أمنته فيها. وحتى ولو الواحد من المسلمين ذمة واحدة إصابة أدنى، حتى ولو كان عبدا أو امرأة. ولهذا أجارت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رجلا من الكفار إن أمنته، فأراد علي أن يقتله، فقالت أم هانئ يا رسول الله إن ابن أمي علي بن أبي طالب يريد أن يقتل رجلا قد أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنا من أمنت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فإذا أمن واحد من المسلمين ولو كان رجلا ولو كان عبدا أو امرأة فإنه لا يجوز التعرض له بسوء، ذمتهم واحدة. فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أخفر يعني نقض عهده وذمته. وأما خفر بغير ألف معناه أمن، خفر أمن، أخفر نقض عهده وذمته. فالفرق بينهم الهمزة، خفر من الثلاثي خفره يعني أمنه، وأخفر أي نقض عهده وذمته وأمانه. فمن أخفر مسلما يعني نقض عهده وذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يدل عنه من الكبائر، لا يقبل منه صرف ولا عجز، يعني لا فريضة ولا نافلة. ومن تولى قوما بغير لمواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من تولى يعني من انتسب من العبيد إلى غير مواليه، عبد من بني تميم ينتسب إلى مزينة، ينتسب إلى سبيع أو إلى قريش، هذا كفر بالنعمة. كذلك من انتسب إلى غير أبائه وأجداده عليه الوعيد الشديد. وكذلك العبد إذا انتسب إلى غير مواليه، قلوا بغير ابن مواليه هذا معلوم أنهم لا يأذنون له، هذا صفة كاشف معلوم أنهم لا يأذنون له. لو استأذنهم أن انتسب إلى غيره ما أذنوا له، لا يقبلون هو في صرف ولا عدل. هذا الموجود في الصحيفة، الصحيفة التي عند علي رضي الله عنه، وليس فيها شيء يخص أهل البيت. والشاهد أن في تحديد حرم المدينة ما بين عائلة إلى كذا من جهة الشمال والجنوب. نعم نعم. وصيد المدينة لا جزاء فيه، وقال بعض أهل العلم فيه الجزاء. وقيل من صاد صيد في المدينة فإنه يؤخذ سلبه، يؤخذ ما معه، مع فأس مع سلاح مع مركوب مع ثياب يؤخذ، كما يؤخذ سلب القتيل. وقيل فيه الجزاء في حرم مكة، قيل لا جزاء فيه، ويقول جمهور قيل فيه الجزاء في حرم مكة، قيل جزاؤه سلبه. نعم الأمان يأمنه ما الشروط، يأمن جاء إنسان وأمنه دخل البلد ومن الكفار المحاربين وأمنه يجلس يومين ثلاثة أربعة. نعم نعم. بريد في بريد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والبريد فرسخ، الفرسخ ثلاث أميال، والميل أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاث أميال، والميل كيلو نصف أو كيلو إلا ثلث، ما يقارب 18 كيلو تقريبا. نعم نعم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو الظاهر لأن لما بركة ناقته قال دعوه فإنها مأمورة، وقبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه بالوحي، يعني ما في أشكال. أما قبلة غيره فقد تميل قليلا عن القبلة، أما قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي مضبوطة لأنها بالوحي. نعم نعم. على العموم إذا لعن مثل لعنة الساق لا بأس، مثل كما يلعن المبتدعة لعن الفاسق بعينه، لعن السارق، لعن كذا، لعن المبتدع، لعن الزاني، باب أولى. إذا كان يلعن الزنا على العموم يلعن الرافضة على العموم، الخوارج على العموم. نعم نعم هم ضروري على العموم، لا مخصة إنسان معين. نعم قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا خاص بحرم مكة، والإرادة جازمة، من أراد الإلحاد فعليه ذلك، توعد بأن الله يذيقه العذاب الأليم الهم الجازم. نعم هذا فيما خاص بمكة. نعم لا في المدينة غير الثور الذي في مكة، ولهذا بعض العلماء أنكر أن يكون في المدينة ثور، أشكل هذا على بعض العلماء، والصواب أنه جبل صغير مدور خلف أحد غير جبل الثور الذي في مكة. جبل الثور في مكة على جبل كبير معروف، أما هذا جبل صغير مدور خلف أحد على الصحيح. بعض العلماء أنكر وقال أن يكون في المدينة جبل الثور، قال هذا إنما هو في مكة. نعم.
باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
نعم هذا الحديث معقول فضل المدينة وأن تنفي الناس يعني تنفي الشرار منهم، وهذا يكون في زمنه، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الدجال، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تنفي نفيا جزئيا ليس كاملا، مثل الأعرابي الذي جاء وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ثم أصابت الحمى فطلب من أن يقيله، فأبى النبي أن يقيله ثلاث مرات، أراد أن يرتد يعني يقيلها عن بيعها الإسلام، فلما أبى عليه الصلاة والسلام خرج، فقال النبي إن المدينة تنفي خبثها، هذا من الخبث الذي في المدينة، ولكن بقي فيها بعض الخبث المنافقون كعبد الله بن أبي، لكن في زمن الدجال يكون نفي كامل كما جاء في الحديث أن ترجف ثلاث رجفات يأتي المدينة ويلعن الدجال بالسبخة أو بالجرف فيلعن ثلاث نعقة، ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق ولا يبقى فيها إلا المؤمنون، هذا نفي كامل في وقت زمن الدجال كم في الخبث، خبثهم الكفر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرت بقرية تأكل القرى وهي المدينة، أمرت يعني بالهجرة إليها واستيطانها، أمرت بقرية تأكل القرى يعني أمرت بالهجرة إليها واستيطانها وهي المدينة. سلف العلماء في معنى كونها تأكل القرى، قيل معنى أنها تنطلق منها الجيوش إلى البلدان وتفتح البلدان وتجبى إليها الغنائم السبايا إلى المدينة، هذا معنى كونها تأكل القرى. وقيل معنى أن أكلها وميرتها المدينة إنما هي من الغنائم التي تأتيها، فكأنها أكلت القرى. وقيل معنى تأكل القرى يعني أن الناس يهاجرون إليها ويتعلمون ويتفقهون ويتبصرون فتخلو قراهم منهم. نعم. وقوله كما تنفي الكير خبث الحديد، الكير يعني معروف الحداد الذي يشعل النار الكير، فتنفي الخبث خبث الحديد، الحديد يحمي على النار، ذهب الخبث وكذلك الذهب والفضة، ذهب الدغل والزيغ وبقي الصاحب، فكذلك المدينة كالكير تنفي الخبث والكفار ومن الخبث تنفيهم يعني تطردهم وتخرجهم منها، وهذا كما سبق يكون نفيا جزئيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونفيا كليا في زمن الدجال. نعم نعم هو من ايش؟ من الناس تمام، ياتي هذا في اخر الزمان، ياتي الحج بعد هذا كونها تخلو ولا يكون فيها احد في اخر الزمان. نعم.
باب المدينه طابه. حدثنا خالد بن مخلد قال
وفي قوله يقولون يثرب، تسميه المدينه يثرب هذا مكروه، اي تسميه جاهليه، وانما اسمها المدينه. وأما قوله تعالى وإذ قال الطائفة يا أهل يثرب، فالله حكى هذا عن المنافقين، هذا قول المنافقين يا أهل يثرب لا مقابلكم فارجعوا. والعجيب بعض المثقفين الآن وبعض الذين يدعونهم مثقفون وبعض الصحفيين يسمون المدينة يثرب إعجابا بالمنافقين، تشابهت قلوبهم فيعجبهم أن يسموها يثرب. نعم. وهذا ذكر الشارح آثار في هذا أن الرسول نهى أن يقال المدينة يثرب، ولهذا قال عيسى بن دينار من المالكية: من سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة. وسبب هذه الكراهة لأن يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة أو من السرب وهو الفساد، وكلاهما مستقبح. وكان النبي يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح، فلا تسمى المدينة يثرب، وإنما تسمى مدينة طابة طيبة. نعم. والخبث كانت الخبث عن الوسخ، والكفار وسخ. نعم. والمراد يقول تنفى المدينة خبثا يعني أنها لا تترك ما في قلبه دغل من النفاق والفسق، بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما يميز الحديد رديء الحديد من جيد. نعم. استدل به بعضهم على أن المدينة أفضل البلاد وأن أفضل من مكة، لأن المدينة هي التي أدخلت مكة وغيرها في الإسلام من القرى في الإسلام، فقالوا أن المدينة أفضل. ذهب إلى هذا بعض المالكية بعض المغاربة، وقول الثاني أن مكة أفضل، وهذا هو الصواب. العلماء لهم خلاف أيهما أفضل، المكة أو المدينة. قيل إن المدينة أفضل، استدلوا بهذه الحديث أن المدينة في خبثها واحد الأخرى، وقول الثاني أن مكة أفضل، وهذا هو الصواب لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة مكة استقبلها وقال: إنك لخير بطاع الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني ما أتركت منك ما خرجت. هذا دليل على أن مكة أفضل. قال بعضهم إن المدينة مكة أحب إلى الله والمدينة أحب إلى رسول الله، هذا غلط، ما يمكن أن تخالف محبة النبي ومحبة الله. إذا كانت مكة أحب أرض الله إلى الله فكانت هي مكة أحب أرض الله إلى الله. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، سيأتي بويب المؤلف رحمه الله أن الصحابة لما جاءوا لما هاجروا أصابت الحمى وصاروا يتذكرون مكة، يتذكرون وديانها والأمكنة فيها، بلال أصابت الحمى وبكر أصابت الحمى، يقرأ عقيرته ويشدون الأشعار يتذكرون مكة. قال النبي: اللهم حبب إلينا المدينة بحب مكة أو أشد، وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. نعم.
باب المدينة طابة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد عن أبي حميد رضي الله عنه: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة.
نعم. هذا الحديث أن من أسمائها طابة، ومكة لها أسماء ومدينة لها أسماء متعددة. شو كلام الشارع في السطر الأول والطاب والطيب لغة، ذكر عدد من أسمائها تسمى المدينة والطابة وطيبة. نعم. والمطيبة والمسكينة والدار وجابرة. نعم. والطاب. نعم. والطاب والطيب. قال: فسمها النبي الطابة، فسمها السطر الأول من الصفحة،
فسمها النبي صلى الله عليه وسلم طابة.
نعم.
وأخرجه أبو عوانة: والطاب والطيب لغتان بمعنى، واشتقاقهما من الشيء الطيب، قيل لطهارة تربتها، وقيل لطيبها لساكنها، وقيل من طيب العيش بها. قال بعض أهل العلم: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية، لأن من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. وقرأت بخط أبي علي.
نعم. أبي علي الصدفي. نعم.
وقرأت بخط أبي علي الصدفي في هامش نسخته من صحيح البخاري بخطه، قال الحافظ: أمر المدينة في طيب ترابها وهوائها يجد من أقام بها، ويجد لطيبها أقوى رائحة، ويتضاعف طيبها فيها عن غيرها من البلاد، وكذلك العود وسائر أنواع الطيب. وللمدينة أسماء غير ما ذكر، منها ما رواه عمرو بن شبه في أقبال المدينة من رواية زيد بن أسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: للمدينة عشرة أسماء، هي المدينة وطابة وطيبة والمطيبة والمسكينة والدار وجابرة ومجبورة ومنيرة ويثرب.
يثرب هذا اسم جهلي. نعم.
ومن طريق محمد بن أبي يحيى قال: لم أزل أسمع عن المدينة عشرة أسماء، هي المدينة وطيبة وطابة والمطيبة والمسكينة والمدرى والجابرة والمجبورة والمحببة والمحبوبة. ورواه الزبير في أخبار المدينة من طريق ابن أبي يحيى مثل وزادة والقاصبة، ومن طريق أبي سعد بن مالك عن كعب بن الأحبار قال: نجد في كتاب الله الذي أنزل على موسى إن الله قال للمدينة: يا طيبة ويا طابة ويا مسكينة لا تقبل الكنوز، ارفع أجاجيرك على القرى. وروى الزبير في أخبار المدينة من حديث عبد الله بن جعفر قال: سمى الله المدينة الدار والإيمان. ومن طريق عبد العزيز الدروردي قال: بلغني أن لها 40 اسما.
نعم، مقصودا لها أسماء متعددة من أسماء طابة كما في هذا الحديث. نعم.
باب لابته المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضباء بالمدينة ترفع ما دعطها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام.
نعم، لابتي المدينة تثلية لابة وهي الحجارة في السوق. قل: ما بين لابتيها حرام، يعني ما بين اللابتين الشرقية والغربية، هذا من جهة الشرق والغرب، أما من جهة الجنوب والشمال ما بين علي إلى ثور. في هذا الحديث قال: لو رأيت الضباء ترتع ما دعرتها، يعني لو الضباء جمع ضبي صيف، ترتع يعني ترعى تسعى وترعى، ما دعرتها ما أخذتها ولا نفرتها لأنها ترعى في الحرم. فأبو هريرة يرى أنه لا يجوز الإنسان أن يوفر الصيد في المدينة في حرم المدينة ولا يخيفها لأنها في الحرم، ولا يجوز قتل الصيد في الحرم ولا بعرها. ولذا قال أبو هريرة: لو ترتع وتسعى ما حركتها ولا عرفتها لأنها حرم، لأنها في الحرم، لأن النبي قال: حرمها ما بين لابتيها حرم. نعم. والحاصل أن جميع دورها كلها داخل في ذلك. نعم، هذا في الصلاة. أين ما كان داخل الحرم؟ هذا هو الظاهر. داخل الحرم ليس بي. أقول ليس قليل مسافة، ليس قليل. نعم.
باب من رغب عن المدينة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشى إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، يلعقان بغنمهما فيجدانا وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما.
نعم، المختار أن هذا الترك كما قال النووي رحمه الله يكون في آخر الزمان عند حشر الناس إلى المحشر، حيث تحشرهم النار وتسوقهم إلى المحشر. ويؤيده قوله في آخر الحديث: وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة حتى ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوادي خر على وجوههما، يعني سقط ميتين، وهذا في آخر الزمان قرب قيام الساعة. هذا هو الخلو تسأل عنه. فهذا الترك كما قال النووي يكون في آخر الزمان عند سوق الناس النار لهم إلى المحشر. وهذا فيه علم، وهذا فيه علم من علام النبوة وسيتحقق. والقرطبي له قول آخر، يرى القرطبي أن حديث له تأويل آخر، وهو أن المدينة كانت معدن الخلافة في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وبقصد الناس وملجأهم، وحملت إليها الخيرات خيرات الأرض، وصارت من أعمل البلاد. ثم انتقلت الخلافة إلى الشام في زمن بني أمية، ثم إلى العراق، وتغلبت هذه الأعراب وتعاورتها الفتن وخلت من أهلها، فقصدتها عوافي الطير والسباع. من هذا قبل يوم القيامة. قرطبي له تأويل آخر يقول: هذا حصل هذا لما انتقلت الخلافة إلى الشام وإلى العراق، خلت من الناس ودخلها الأعراب وخلت من أهلها، فقصدتها عوافي الطير والسباع. والعوافي جمع عافية، وهي الطير والسباع التي تطلب أقواتها. والصواب القول الأول، الصواب ما قاله النووي، أن هذا يكون في آخر الزمان، ويكون هناك ترك عند سوق الناس إلى المحشر، وآخر من يحشر راعيان المزينة يخران على وجههما ميتين، كما جاء في الحديث: الساعة تقوم على الإنسان وقد رفع اللقمة إلى فمه فلا تقوم عليه الساعة قبل أن يأكلها. تقوم الساعة والرجل يغسل فليسة الفسيلة من النخل، وتقوم الساعة والشخص يلوط الحوض لإبله، والرجلان يبيعان القماش يتمادان وتقوم عليه. فكذلك هذان الرائيان ينعقان بغنمهما تقوم الساعة عليهما فيخران ميتين. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون
يبسون أو يبسون يبسون من الثلاثي بس يبس بكسر الباء أو ضمها يبسون أو يبسون وروي يبسون من أبس يبسون 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 أو يبس يبسون ويبسون من الثلاثي في وجهها يبسون ويبسون ضم الباء وكسرها أو يبسون من الرباع من أبس يبسون والمعنى يسرعون والبس هو سوق الدواب والسرعة في ذلك. نعم بس هو السرعة والحركة حركة الانتقال من المدينة. نعم تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون. نعم
تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بآلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بآلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم من ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
نعم وهذا في علم من علم النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح اليمن والشام والعراق فوقع كما أخبر دل على أنه رسول الله حقا. والمعنى أن تفتح هذه البلاد تفتح اليمن تفتح الشام تفتح العراق يكون فيها خيرات وأرزاق تجارات وفيها أنهار وأشجار فيخرج قوم من المدينة يريدون السعة ينتقلون بأهلهم إلى تلك البلدان لما فيها من متعة العيش بخلاف المدينة فيها شرف العيش ينتقلون من الفقر إلى الغنى يتحملون بأهلهم ودوابهم والبس هو سرعة الحركة والانتقال يأتي قوم يبسون يقول انتقلوا إلى الشام انتقلوا إلى اليمن انتقلوا إلى العراق انتقلوا إلى الخيرات والأرزاق يتحملون بأهلهم ومن أطاعهم من أطاعهم مشى معهم ويتركون المدينة على ما فيه من شرف العيش. يقول النبي والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون يعني لو صبروا على جهدها ولأوائها هذا أفضل ولهذا جاء في الحديث صبح من صبر على لأوائها وجهدها كنت له شهيدا وشهيدا وقيام رواه الإمام مسلم في صحيحه مرنا في درس الصباح من صبر على لأوائها المدينة وجهدها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. إذا صبر على شدة المدينة واللعوة وما يصيبه هذا من أسباب الشفاعة إذا كان مؤمن بالله ورسوله وأدى الفرائض وفعل المحارم صار هذا من أسباب الشفاعة. لكن كثير من الناس لا يصبروا ولهذا ما يصبر على شرف العيش ولا يصبر على الشدة فينتقلوا إلى بلاد الخيرات والأرزاق إلى اليمن وإلى الشام وإلى مصر وإلى غيرها يتحملوا بأهلهم ومن أطاعهم. يقول النبي والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لو صبروا على لعوائها وجهدها لكان خيرا لهم حيث أنهم ينالون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا مؤمنين. وكذلك تفتح الشام فينتقي إليها قوم يبسون يتحملوا بأهلهم وتفتح العراق فينتقي إليها قوم من المدينة يسلكون شرف العيش يبسون يعني يتحملون حركة الانتقال منها. نعم 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 متقارب معنى على الرواية يعني هي الأصابة أنها أعمر على خير مكان تفسر الخير يعني أنها تكون عامرة تكونها ثم بعد ذلك تكون خالية بسبب كونهم يحشرون إليها كونهم يحشرون بسبب حشر النار لهم يحشرهم النار ويتركونها على أعمر مكان هي عامرة. نعم بل هذا من تركها لكن الترك الكامل يكون في آخر الزمان عند الحشر عند حشر النار لهم. نعم نعم هذا في دليل على تغيير سكن المدينة وفضلها استدل به بعض العلماء على أن المدينة أفضل البقاع والصواب أن أفضل البقاع مكة حتى قال القاضي عياض إن التربة التي تربة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الدنيا، ونقل الإجماع في ذلك. وبين شيخ الإسلام رحمه الله كلام القاضي عياض باطل، وأن نقل الإجماع لا أصل له، وأنه ليست الفضيلة للتربة تربة النبي، وإنما الفضيلة لجسد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى أفضل الناس. أما التربة ما لها فضل، ولو كان التربة لها فضل كأفضل البقاع لكانت أفضل من المساجد. أفضل المساجد البقاع المساجد، والمساجد هي بيت الله، والتربة القبر بيت المخلوق، فيكون يلزم من هذا يكون بيت المخلوق أفضل من بيت الخالق، وهذا باطل. والنبي صلى أفضل الناس، ولا يقول أحد إن ما خلق منه النبي أفضل، فالنبي مخلوق من أبيه عبد الله وأمه آمنة، فلا يقول أحد إن بدن عبد الله أفضل من أبدان الأنبياء لأن النبي خلق منه، ما أحد يقول هذا، لأن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فكذلك أيضا التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال إن التربة أفضل من مكة كما قال القاضي عياض وأفضل من بقاع الدنيا. الفضيلة ليست التربة، الفضيلة لجسد النبي صلى الله عليه وسلم لا للتربة. نعم، هذا من الإغلاط، إغلاط القاضي عياض. واستدل به بعضهم على أن المدينة أفضل بقاع، والقول الثاني أن أفضل بقاع هي مكة، وهذا هو الصواب. نعم. ها؟ وش فيه؟ لا حرج عليه الذي يترك المدينة من ثبات أخيه من تركها رغبة عنها، هذا القيد تركها رغبة عنها أبدله الله خيرا منه. أما إذا تركها للتجارة أو للعلم أو للسياحة، الصحابة خرجوا من المدينة إلى الأنصار، نشروا دين الله ودعوا إلى الله وجهدوا في سبيل الله وعلموا الناس. نعم.
باب الإيمان يأرز إلى المدينة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
نعم، يأرز أن ينضم ويجتمع، ويأرز مثلث الراء وكسر أصله، وقال يأرز ويأرز ويأرز والكسر أصلح. وفيه دليل على فضل المدينة، وأن الإيمان ينضم ويجتمع إليها كما تأرز الحية إلى جحرها. ويظهر هذا واضحا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وفي زمن الدجال، المدينة يأرز إليها الإيمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين، وكذلك في زمن الدجال حينما خرج في المدينة ثلاث رجفات وكان في خبثة، يكون المدينة يأرز إليها. ومعنى أنها كما تنتشر الحية من جحرها في طلب ما تعيش به، فإذا راعها شيئا رجعت إلى جحرها، كذلك الإيمان انتشر في المدينة ويرجع إليها في آخر الزمان عند خروج الدجال، حيث يخرج الدجال فينعق ثلاث نعقات بالسرخة أو بالجرف ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكل منافق ولا يبقى إلا المؤمنون، حينئذ يعرز الإيمان إليها في زمن الدجال وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين. نعم.
باب إثم من كاد أهل المدينة. حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة هي بنت سعد قال سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء.
إلا الماع، نعم، وفي لفظ إلا ذاب كما يذب الملح في الماء، وهذا فيه فضل المدينة وفيه الوعيد الشديد على من كاد أهل المدينة، والمراد كادهم ظلما بغير حق، المراد كان ظلما بغير حق كما يفهم من عموم في النصوص. أما إذا كان بحق كما إذا منعوا الحق فإنه الواجب عليهم يؤخذ منهم الحق، ولو كانوا من المدينة إذا منعوا الحق يؤخذ الحق من منعه، إذا ارتكب أحد حدا يقام عليه الحد، لكن من كادهم بغير حق ظلما بغير حق فعليه هذا الوعيد الشديد. أما إذا كان بحق فإنه يقام يؤخذ الحق من صاحبه ويقام الحد على من ارتكب الحد. وهل هذا في الآخرة وفي الدنيا؟ قيل إنه في الدنيا وقيل في الآخرة. جاء في مسلم لا يريد أحد من المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب المحي في الماء. قال القاضي عياض هذه تدفع الزيادة، الزيادة تدفع الإشكال وتوضح أن هذا حكمه في الآخرة. ويحتمل أن يكون مراد من أرادها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بسوء في محل أمره، ويحتمل أن يكون مراد لمن أرادها في الدنيا بسوء وأنه لا ينهل بل يعاجب العقوبة ويذهب سلطانه كما وقع لمسلم ابن عقبة وهو أمير الجيش الذي وجهه يزيد بن معاوية هلك وكذلك يزيد بن معاوية ما عاش بعدها بعد استباحة المدينة إلا شهرين أو ثلاثة أشهر. نعم. ويحتمل يقول الشارح يحتمل أن يكون المراد من كاد اغتيالا وطلبا لغرتها في غفلة فلا يتم له أمر. وجاء في روى النسائي من حديث سعيد بن خلاد رفع من أخاف أهل المدينة ظالما لهم أخافه الله وكانت عليه لعنة الله. نعم.
باب أطعام المدينة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطعام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري.
والأطم جمع عطام وهي الحصون التي تبنى بالحجارة أو البيت المسطح المربع. في النبي قال أشرف على حصون المدينة وقال هل ترون ما أرى؟ إني لا أرى مواقع الفتن يعني مواضع سقوط الفتن خلال بيوتكم من نواحيها كمواقع القطر. وهذا وظهر يعني من هذا من هذا من علامة النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر من ذلك من الفتن أولها قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثم بعد قتل عثمان رضي الله عنه حصل فتن اندلعت الفتن بعد قتل عثمان ثم بعد ذلك استباحة يزيد بن معاوية للمدينة يوم الحرة كل هذا من الفتن. نعم. ثم القتال الذي حصل بين معاوية وبين علي ومعاوية. نعم. نعم. ما يتعلق بالمدينة أقول يتعلق بها إذا كانت المدينة وهي مكان الفضائل فيها الفتن فغيرهم باب أولى وفيها حصانة وفيها الصحابة المتوافرون ومع ذلك الفتن معرضة الفتن فغيرهم باب أولى في تحذير من الفتن. نعم. لا هذا التبرك بأثناء الصحابة هذا باطل ليس له أصل. الصواب أن التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وملامس جسده هذا هو الصواب لأن هذا من وسائل الشرك وليس عليه دليل والصحابة لم يتبركوا بأثار أحد. نعم. ذكر إيش؟ كل هذا ما الأصل إنما مسجد النبي هو المبارك نعم فيه بركة وطلع في الصلاة. نعم. نعم. كيف؟
رؤية العين.
هذا هو الظاهر. نعم. نعم.
باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبي عن جدي عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
وهذا في فضل المدينة والمدينة لا يدخلها الدجال. والأنقاب جمع نقب وهي المداخل وقيل الطرق التي يسلكها الناس وأصل النقب الطريق بين الجبلين لا يدخلها المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. على مداخلها ملائكة يمنعونهم. قال بعض الثقات من المدينة وسكانها ومن له اطلاع على مشاريع المدينة إنها الآن المدينة لها سبعة مداخل طرق رئيسية تحيط بالمدينة وأنه يستحيل إيجاد منفذ ثامن وطريق ثامن المدينة والله أعلم ولكن يمكن إيجاد يعني ثامن بتقسيم الواحد من المداخل وإنما هذا يكون عند خروج الدجال. دخول الدجال تكون على مداخل المدينة الملائكة يمنعون الدجال فلا يستطيع دخولها سبعة أبواب سبعة مداخل لا يدخلها، وفيه أن المدينة لا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون، والطاعون مرض خروف وبشرة تكون في مرق اللحم كالحلق والإبط، يموت صاحبها سريعا، ويسمى مرض الكوليرا. لا يسمونه مرض الكوليرا، يصيب الإنسان إسهال تطريش بسبب البشرة تكون في مرق اللحم، وهذا من خصائص المدينة. وتشاركها مكة في أنه لا يدخلها الدجال، أما الطاعون ففيه ففي دخوله في المدينة في مكة فيه كلام، ذكر الشارح رحمه الله يقول سيأتي في الطب بيان من زاد أن مكة لا يدخلها الطاعون أيضا، وهو من رواية شريح عن فليح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وإسناد وإسناد رجاله رجال الصحيح، وعلى صوت مسلم فاجع عمر مشبه في كتاب مكة. ويحتمل أنه لا يثبت، لأن عمر مشبه ينقل الأخبار في مكة فيغلط، ويحتمل أنه يثبت فلا يدخل مكة الطاعون، هذا محتمل. لكن قد يقال أظن سمعنا أنه قد أصيب أظن في بعض السنوات الحجاج ألقوهم شيء من الوباء من هذا في بعض السنين، من نفس الوباء هذا. أما المدينة ما في إشكال إنه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، أما مكة فلا يدخل الدجال جزمة، أما الطاعون يحتاج إلى ثبوت هل يدخل مكة ولا يدخل مكة. والطاعون هو مرض الكوليرا على سبيل، وهي بثرات تصيب الإنسان في مرق اللحم فيموت الإنسان ساعة سريعة. وهذا من خصائص فضائل المدينة، ولهذا من هذه الأحاديث أخذ بعض العلماء أن المدينة أفضل من مكة، لأنها لا يدخلها الدجال، مداخلها على الملائكة يمنعونها، ولا يدخلها الطاعون. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق.
نعم. هذا في فضل المدينة ومكة، وأن مكة والمدينة يدخلهم الدجال لأن ملائكة تحرسهما، وكل بلد يدخله الدجال. والدجال صيغة مبالغة من الدجل، وهو كثرة الكذب والمخرقة، في صيغة مبالغة. وهناك دجاجلة كثيرة، السحرة ومشاركهم دجاجلة، لكن الدجال الأكبر آخرهم الذي يخرج في آخر الزمان، رجل يخرج في آخر الزمان أعور عين اليمنى، كان عينه عنبة طافية، يدعي الصلاح، هو يدعي أنه مصلح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، يقول نسأل أنا ربك فالعياذ بالله. ويمكث في الأرض 40 اليوم الأول طوله في السنة، كما جاء في صحيح مسلم تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد سنة، واليوم الثاني طوله شهر، تغرب الشمس ولا تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 30 يوم، واليوم الثالث أسبوع 7 أيام، تغرب الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام، 3 أيام طويلة، والباقي بقية الأيام 37 يوم كأيام منها. ولا يترك بلدا إلا يدخلها إلا مكة والمدينة، وذلك أنه ليس من نقابه نقب إلا عليه ملائكة صافين يحرسونه يمنعونه في أيديهم الصلف ما يستطيع. ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات حينما يأتي السبت وينعق، فيخرج الله كل كافر ومنافق. وهذا من في خبثها في ذلك الزمان، في ذلك الوقت تنفي خبثها، كفر من خبث تنفيهم، فلا يبقى في المدينة إلا المؤمنون الصالحون. وهذا في فضل المدينة. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس
أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا. فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال أقتله فلا أسلط
أقتله
فلا أسلط عليه.
وهذا من خارق العادات التي تكون عليه الدجال الكافر، فإنه يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، وخوارق العادات تجري على أيدي الأنبياء والصالحين وتجري على أيدي الدجالين والكفرة. فخوارق العادات تجري على أيدي الأنبياء والصالحين، على أيدي الأنبياء تكون معجزات، وعلى أيدي الصالحين تكون كرامات، وتجري على أيدي الكفرة والسحرة تكون حالة شيطانية. فالدجال تجري على أيدي الخوارق، هذا مخالف العادات، أنه يسلطه الله على هذا الرجل يقتله ثم يحييه ويقوم فيحييه الله ابتلاء وامتحان. فيقول أتعرفني؟ فيقول مزدت فيك إلا بصيرة، هذا رجل من خير الناس. فيقول الدجال أقتله، من كلام الدجال يخاطب نفسه، يقول أقتله فلا يسلط عليه، وفي رواية يريد أن يقتله فلا يسلط عليه، وفي اللفظ الآخر في صحيح مسلم يجعل الله رقبته نحاسا فلا استطيع قتله، او كما جاء في الحديث. لكن الدجال يقول اقتله فلا استطيع، يخاطب نفسه، يعني في المره الاولى يسلطه الله عليه ويخرق العالم فيقول قم فيحييه الله، وفي المره الثالثه لا يستطيع. فهذا الرجل من خير الناس، وما زدت فيك الا بصيرا. جاء في صحيح مسلم انه ياتي هذا الرجل يقول ايها الناس هذا الدجال اللعين الذي اخبرنا رسول الله، فيأخذه ويقتله فيقطعه نصفين فيمشي بين قطعتين فيقول قم فيستوي قائما، يقول أعرف؟ قال مزدت فيك إلا بصيرة. فيأخذه فيقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه. نعم نعم، يمكن رواية فلا أسلط يعني يخاطب نفسه، أو فلا يسلط عليه يعني فلا يسلطه الله، ما تكلم عن الشارع عندك لعلها رواية. نعم نعم.
باب المدينة تنفي الخبث. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال أقلني، فأبى ثلاث مرار، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها ويوسع طيبها.
نعم، وهذا هو الخبث، هو الكفر والشرك، المدينة تنفي خبثها، وهذا نفي جزئي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأعرابي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغد محموما، يعني أصابته الحمى، فلم يستطع تحمل الحمى المدينة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقلني بيعتي، افسخ بيعتي على الإسلام، يعني هوت عن الإسلام، يقول ما أريد الإسلام، أقل لي بيعتي. فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كرها ثلاثة فأبى عليه السلام، لأن من أراد الردة لا يطاع ولا يوافق، ولذلك أبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات. فلما رأى الأعرابي أن النبي لا يقيله خرج، ترك المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير الحداد الذي معه كير يحمي على النار تنفي خبثها. هذا نفي جزئي، لأنه يعني بقي من الخبث عبد الله بن أبي والمنافقين، لكن النفي الكلي في زمن الدجال. وينصع طيبها يعني يصفو ويحرص طيبها وهم المؤمنون،